برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن أنقرة تواصل جهودها بالتعاون مع بعض الدول لإيجاد حل دائم للأزمة السورية. ويأتي هذا البيان بعد تصريحات لوزير الخارجية مولود شاويش أوغلو أكد فيها استعداد أنقرة لدعم مصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة. ومن جهة أخرى، خرج آلاف السوريين يوم الجمعة الماضي في تظاهرات بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة بشمال وشمال غرب البلاد، منددين بتصريحات وزير خارجية التركي الذي دعا فيها إلى مصالحة بين دمشق والمعارضة. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود علوش، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك، يعني وزارة الخارجية التركية أكدت في بيان لها أن أنقرة تواصل جهودها بالتعاون يعني مع بعض الدول لإيجاد حل دائم للأزمة السورية. طبعا يأتي هذا التصريح بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي أكد فيها استعداد أنقرة لدعم مصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة. قراءتك لهذه التصريحات التركية، وهل تدل على تغير موقف أنقرة من دمشق؟
بداية من الواضح أن هناك تحول كبير في الموقف التركي فيما يتعلق بالعلاقة مع دمشق. هذا التحول يعني لم يطرأ من أمس أو من أول أمس بعد تصريحات وزير الخارجية، بل منذ فترة يعني ليست ببعيدة جدا، وبالتحديد بعد قمة طهران وما قبل قمة سوتشي. من الواضح أنه هذا التحول في الخطاب التركي تجاه أو الموقف التركي تجاه النظام السوري هو نتيجة للتحولات التي طرأت على الملف السوري وعلى علاقات تركيا مع روسيا وإيران بعد قمة طهران، وأيضا بعد قمة سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. نحن أمام تحول كبير في الموقف التركي. عندما يتحدث مولود شاوش أوغلو وزير الخارجية التركي عن دعم تركيا لتسوية سياسية بين النظام والمعارضة، فهذا الأمر بطبيعة الحال تحول كبير، لأنه في السابق يعني في حين أنه كان موقف تركيا تجاه التسوية السياسية يقوم على مبدأ برام تسوية سياسية شاملة للصراع بما يلبي تطلعات الشعب السوري، الآن نشهد إقرار علني تركي بأن النظام السوري هو أمر واقع ولا يمكن تجاوزه في هذه التسوية. وبالتالي نعم، هذا الأمر هو تحول كبير. في بيان وزارة الخارجية الذي صدر، الذي يفترض يعني أن يكون بيان توضيح لتصريحات وزير الخارجية، في الواقع أنا وجدت بأنه هو تأكيد لما قاله وزير الخارجية وليس محاولة لتصحيح التصريحات. يعني لجأت الخارجية التركية إلى استرجاع العناوين العريضة للسياسة التركية في سوريا من أجل أن تؤكد على صوابية ما جاء على لسان وزير الخارجية. بمعنى آخر تقول بأنه تركيا منذ البداية دعمت مسار التسوية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن 2254، لكن النظام السوري أفشله، وبالتالي عمليا هذا الأمر يدفع تركيا إلى البحث عن سبل أخرى لإعادة دفع التسوية السياسية وإن كانت سبل غير مرغوبة. لذلك أنا وجدت بيان وزارة الخارجية هو في الواقع محاولة للتأكيد بلغة أكثر دبلوماسية على تصريحات وزير الخارجية التركي. أنا أعتقد أنه دخلنا مرحلة من التحول الكبير في الموقف التركي، وهذا التحول يعني سيظهر تباعا وفق التطورات القادمة، إن على مستوى الشراكة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية أو على المستوى الميداني، وربما في الفترة المقبلة ستتضح بشكل أكبر آفاق وطبيعة هذا التحول على الملف السوري.
نعم أستاذ محمود، يعني خرج آلاف السوريين يوم الجمعة الماضي في تظاهرات بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، منددين بتصريحات وزير الخارجية التركي الذي يدعو إلى مصالحة بين دمشق والمعارضة. برأيك أستاذ محمود، يعني هل هناك تخوف لدى هذه المعارضة من إمكانية الحوار المشترك، والتي ردت على ذلك بمثل هذه الاحتجاجات؟
يعني أولا طبعا التحول في الموقف التركي بالنسبة في تركيا ينطوي على بعض المخاطر، وأكبر المخاطر بتقديري هو إمكانية تراجع الثقة بين في التحالف بين تركيا وفصائل المعارضة السورية، وأيضا من جانب آخر يعني تهديد البيئة الآمنة الحاضنة لتركيا في شمال سوريا، البيئة الشعبية المؤيدة لتركيا في شمال سوريا. بالأمس التظاهرات كانت حاشدة لكن تعكس بشكل رئيسي حقيقة تخوف المعارضة السورية من أن تكون تركيا قد أصبحت تتبنى بشكل معلن المبدأ الروسي للتسوية السياسية. تعرف أنه هناك روسيا تقود الآن مساعي لإنجاح مسار سياسي بمعزل عن الأمم المتحدة والغربيين. تركيا في تصريحاتها الأخيرة بدأت بالفعل بأنه تميل إلى إمكانية دعم مسار آخر أو البحث عن سبل أخرى لإيجاد تسوية سياسية بين النظام والمعارضة. الفصائل المعارضة يعني ربما تتخوف من أن تفرض عليها تركيا هذه التسوية السياسية، لكن بطبيعة الحال هناك تحولات في الموقف التركي فرضتها أولويات بالنسبة لتركيا، ويجب فهم هذه الأولويات بشكل رئيسي لتفسير أو لتقدير آفاق تحول التركي وتأثيره على المعارضة السورية. كما تعلم الرئيس إردوغان لديه مشكلة سياسية كبيرة في الداخل تتمثل بقضية اللاجئين السوريين، وهو يقترب من الانتخابات العام المقبل. المعارضة تمتلك هذه الورقة كقوة ضغط وقوة رابحة انتخابية في الحقيقة على الأقل بالنسبة لها، لذلك الرئيس إردوغان يريد أن يعالج هذه المسألة لأنه أعباء اللجوء السوري على تركيا لم تعد قادرة أنقرة على التعامل معها، وأيضا استنزفت على نحو كبير من شعبية الرئيس رجب طيب إردوغان. الأمر الآخر هو أمر استراتيجي مرتبط بالمعالجة التركية لمسألة الوحدات الكردية. بتقدير تحول التركي في الموقف تجاه النظام السوري هو نابع بشكل رئيسي عن تفاهم تركي روسي إيراني على إبرام تسوية كبرى فيما يتعلق بالملف السوري. هذه التسوية الكبرى تقوم بشكل رئيسي على تعاون هذه الدول إلى جانب الحكومة السورية في مكافحة وحدات حماية الشعب الكردية مقابل إعادة العلاقة بين أنقرة ودمشق، وأن تعمل أنقرة على تسهيل توصل إلى تسوية سياسية وفق معايير روسية وإيرانية للصراع السوري. هذا الأمر يمكن ملاحظته بوضوح، لذلك مهما حاولت المعارضة بتقدير الضغط على تركيا لا أعتقد بأن هذه الأولويات ستتغير بالنسبة لتركيا. رئيس رجب طيب إردوغان في وضع صعب في الداخل يريد أن يعالج هذه المسألة، وأيضا نرى بأن هناك تنامي بشكل كبير للشراكة التركية الروسية الإيرانية. وأيضا أستاذ عماد، مسألة مهمة هي مسألة هذا التحول في الخطاب التركي تجاه سوريا، وأيضا تنامي الشراكة الثلاثية مع روسيا وإيران في المسألة السورية، وليس فقط نابع من الدوافع السورية لاستراتيجية هذه الدول، بل أيضا هو استجابة للتحولات التي طرأت على العلاقات بين هذه الدول في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا وفرضتهم تحولات كبيرة. الرئيس بوتين الآن يريد أن يواجه العزلة الغربية التي تعرضت لها روسيا من خلال الانفتاح وتعزيز العلاقات مع الشرق. تركيا وإيران هما قوتان رئيسيتان، فأيضا الأمور وهذه الشراكة الآن تتطور من تنسيق في بعض القضايا الدولية وتعاون في المسألة السورية إلى تعاون استراتيجي أكبر، حتى أنه يعني موسكو بتقديري ترى في طهران وأنقرة المحور الاستراتيجي الجديد الذي ترتكز عليه في الشرق من أجل أو في أوراسيا عموما من أجل مواجهة هذه العزلة الغربية. لذلك التحولات في الموقف السوري أيضا هي استجابة لهذه لتحولات أكبر. أيضا بعد قمة سوتشي شهدنا تطور كبير في العلاقات التركية الروسية من خلال الاتفاق على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وبتقدير هذا الاتفاق سيفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة مختلفة كليا من العلاقات التركية الروسية. لذلك يعني كل هذه التحولات تركيا في الموقف السوري هي نتيجة لتحولات وأولويات وحاجات تفرضها فرضت نفسها على تركيا، يعني حتى ليست مرتبطة فقط بالمسألة السورية، ولا أعتقد أنه أنقرة ربما ستراجع هذا التحول بفعل الضغط الذي تتعرض له من المعارضة.
نعم أستاذ محمود، هناك اتفاقية أضنة وهي أحد نتائج الاتصالات المتزايدة بين السلطات السورية وتركيا. تفعيل هذه الاتفاقية هل يشكل البديل لأي عملية عسكرية تركية ومحرك قوي للتقارب السوري التركي؟
صحيح، هذه مسألة مهمة. بطبيعة الحال هناك اتفاقية أضنة قائمة منذ عام 1998 بين تركيا وسوريا. يعني هذه الاتفاقية الآن شبه مجمدة بفعل يعني بفعل الحرب، بفعل عدم اعتراف دمشق بالوجود العسكري التركي أو اعتباره بأنه احتلال لشمال سوريا. لكن عموما يعني بطبيعة الحال سيكون موضوع التواجد التركي هو جزء من التسوية التي يبحث عنها التحالف المحور الرباعي الجديد، صح التعبير. أنا بتقديري مسألة الوجود العسكري فيها هي مسألة ستكون متروكة للمراحل النهائية من مشروع التسوية الرباعية. يعني في الوقت الراهن الأولوية هي للتعاون في مكافحة الإرهاب، في تحجيم المشروع الكود الانفصالي وإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا، ثم تطوير التواصل الاستخبارات القائم بين أنقرة ودمشق إلى تعاون سياسي أو إلى انفتاح سياسي، وبالتوازي مع ذلك أيضا دعم مسار التسوية السياسية والضغط على المعارضة من أجل القبول بحوار مباشر مع النظام السوري من أجل إبرام تسوية أو مصالحة كما سماها وزير الخارجية. وفي المرحلة الأخيرة بنهاية المطاف سيأتي موضوع الوجود العسكري التركي. من الواضح أن موسكو وطهران الآن تتجنبان الخوض أو إثارة مسألة التواجد العسكري التركي من أجل عدم استفزاز تركيا، وباعتقادي هذا الأمر منطقي إلى حد كبير لأن الأولوية هناك أولويات. لكن الملف التركي أو التواجد العسكري التركي سيكون كما قلت مطروح بتقديري للمراحل النهائية من مشروع التسوية. واتفاقية أضنة هي الاتفاقية التي يمكن أن توجد قالب يعالج الهواجس تركيا. طبعا ممكن أن يكون هناك تعديلات على صيغة الاتفاقية، لازال من المبكر بتقدير الحديث عن هذه المسألة، لكن لا شك أن استدعائها في الفترة المقبلة سيكون العنوان الأبرز ربما في الملف السوري.
نعم أستاذ محمود، ما هو المطلوب لتطوي أنقرة ودمشق صفحة العداء بينهما؟
يعني هذا سؤال كبير جدا. أولا كما تعلم يعني تتميز سياسة الرئيس رجب طيب إردوغان ببراغماتية، يعني براغماتية ساعدت الرئيس إردوغان خلال العامين الماضيين في إحداث انعطاف كبيرة في الأطراف الأقليمية. ويبدو أنه الآن الرئيس إردوغان يلجأ إلى هذه البراغماتية في العلاقة مع نظام الأسد من أجل دفع اللاعبين الفاعلين في المشهد السوري، دمشق، طهران، موسكو، إلى دعم أولويات إردوغان المستجدة في المسألة السورية، وهي كما قلت يمكن تلخيصها بأولويتين رئيسيتين، مسألة اللاجئين السوريين ومسألة الوحدات الكردية. في المقابل بتقديري إذا ما أراد روسيا وإيران ودمشق أن تدفع تركيا إلى المضي في هذا المسار الجديد، فعليها أيضا على هذه الأطراف أن تعمل على دفع مسار التسوية السياسي. في نهاية المطاف لا يمكن لأي تفاهمات رباعية أو ثلاثية أو خماسية أو لنقل كما يعني مهما كانت عدد الأطراف المنخرطة فيها، لا يمكن أن تنجح من دون أن يكون هناك تسوية سياسية شاملة للصراع. في النهاية هناك جوهر للصراع السوري يتمثل الآن في انقسام مجتمعي سوري حاد. هناك يعني ملايين اللاجئين يعيشون في الخارج، هناك حالة من انعدام الثقة، هناك حالة من الاستطراب والصراع الطائفي والمذهبي وكل ما يعني كل أشكال الصراعات الآن موجودة في سوريا. لا يمكن تجاوز كل هذه الأمور والقول بأنه الشراكات الجانبية يمكن أن تؤدي إلى تسوية سياسية للصراع. الآن بتقديري يعني طبعا مسألة إعادة ترميم الثقة بين أنقرة ودمشق هي مسألة ستستغرق وقت طويل، سيما أنه يعني تركيا كانت دولة منخرطة في هذه الحرب قوة خلال السنوات العشر الماضية، ولديها يعني في بطبيعة الحال وجود عسكري في شمال سوريا، وهي تدير مجموعة واسعة من المناطق. لكن يمكن كما قلت التنسيق التركي السوري فيما يتعلق بمكافحة الوحدات الكردية ربما يعني قد يكون يشكل دافع مهم لتنمية هذا التواصل القائم بين أنقرة ودمشق. أيضا إعادة طرح اتفاقية أضنة وبما يلبي الهواجس والمصالح الأمنية لتركيا، أيضا هذه مسألة مهمة. لكن المسألة الأهم ستكون بتقديري لتركيا هو العمل الجاد من جانب روسيا وإيران ودمشق في بطبيعة الحال على إبرام تسوية سياسية متوازنة، تسوية سياسية تلبي على الأقل تطلعات الشعب السوري، لأنه من دون حصول هذه التسوية السياسية الشاملة ليتحقق الاستقرار في شمال سوريا وفي كل سوريا عموما. وإذا لم يتحقق هذا الاستقرار في سوريا بطبيعة الحال ستكون تركيا عرضة مجددة لتداعيات تجدد الصراع في أي وقت. لذلك نعم أنا أعتقد في المستقبل المنظور قد يكون من الصعب الاعتقاد بأن العلاقة بين أنقرة ودمشق ربما تعود، لكن يعني بتقدير أي تنسيق أمني بين الجانبين فيما يتعلق بالوحدات الكردية سيكون نتيجة حتمية في نهاية المطاف لعودة طبيعية للعلاقات فيها.
نعم، لفتني اليوم أستاذ محمود يعني مقالة في جريدة موسكوفسكي كومسومولتس الروسية بعنوان كانت أنه أردوغان مطلوب بسرعة، الرئيس التركي وحده يمكن أن يحمي أوروبا من تشيرنوبيل الجديدة. يعني تقول ما يحدث الآن حول محطة زاباروجيا النووية لا يقل أهمية على الأقل عن مشكلة ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية، وهي مشكلة تم حلها بنجاح بفضل مشاركة تركيا الفاعلة ووساطتها. برأيك هل يمكن لتركيا أيضا أن يكون لها دور في حل هذه المسألة برأيك؟
طبعا شكل اتفاق الحبوب الذي رعته تركيا والأمم المتحدة نجح للدور التركي فيما يتعلق بمحاولة الوساطة أو لعب دور الوساطة بين موسكو وكييف، لكن بطبيعة الحال ربما بسبب أنه هذه الصفقة موجودة يعني في تعلق بالبحر الأسود بشكل رئيسي وتركيا هي فاعل رئيسي في منطقة البحر الأسود، ربما سهل هذا الأمر إلى حد كبير لتركيا من أن تقوم بهذه الصفقة. وأيضا هناك مسألة مهمة يجب التركيز عليها بشكل كبير في فهم صفقة الحبوب. صفقة الحبوب رغم أنها يعني كانت صفقة رباعية بروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، إلا أنه أيضا عكس تفاهم تركي روسي على إقاء منطقة البحر الأسود ضمن إدارة تركية روسية ومنع الغرب من الدخول إلى هذه المنطقة، فهي بالدرجة الأساسية عكست هذا التوجه الاستراتيجي تركي الروسي لإبقاء منطقة البحر الأسود بمعزل عن الصراع الروسي الغربي. هل يمكن أن تتطور وساطة تركيا في هذا الصراع لتشمل توافقات بين الجانبين الروسي والأوكراني في قضايا أخرى؟ بطبيعة الحال إذا كانت هناك إرادة مشتركة لدى أوكرانيا وروسيا لدعم أي مساعي تركيا في هذا الاتجاه فيمكن لتركيا أن تقوم بهذه المهمة. لكن في المسألة المحطات النووية الأوكرانية طبعا هي مسألة معقدة بشكل أكبر ربما مسألة تصدير الحبوب، لكن بتقديري إذا يعني وجدت تركيا فرصة للقيام بوساطة ما أو بدور مالي من أجل معالجة هذه المسألة فلا أعتقد أنه الرئيس إردوغان سيتردد بالقيام بهذه.
الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
شكرا يعطيك ألف عافية حبيبي.